بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروس تأسيس الأحكام على ما صار عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في باب الإمامة عند الحديث رقم 80 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرح: موضوع الحديث التأمين في الصلاة. المفردات: إذا أمن الإمام أي قال آمين، وآمين بالمد والتخفيف أي آمين وآمين، ومعناه اللهم استجب، وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين، والأول أصح وأشهر. آمين كقول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، ولكن المقصود هو الأول بالتخفيف، آمين أو آمين بدون تشديد الميم. وقوله فأمنوا أي الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذي تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي: لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء، لأن الفاتحة نصفها ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ونصفها دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. ولذلك الإنسان إذا دعا الله تعالى فإنه يؤمن بعد الدعاء، يقول اللهم استجب أو آمين. فكذلك الفاتحة، لأن نصفها ثناء على الله ونصف الآخر دعاء، فكان من السنة أن يقال بعدها آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء. فقه الحديث أي ما يستفاد من الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيها أربعة مذاهب. المذهب الأول: مشروعية الجهر به أي بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لحديث أبي داود عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. صحيح الحديث الألباني رحمه الله. فإذا حصل هذا التأمين من الإمام فمن باب أولى أن يحصل من المأموم والمنفرد. فالمذهب الأول: مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد. حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. ومذهب الجمهور على أن التأمين سنة مؤكدة. المذهب الثاني: مشروعيته فالأول جهرا، هنا يقول المذهب الثاني مشروعيته أي التأمين سرا في الجهرية، يعني لا يجهر الإمام بالتأمين. يقولون ولا الضالين، ثم يسرون جميعا يقولون آمين. وبه يقول أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة حديث الباب يدل على الجهر بالتأمين. وبذلك بوب البخاري على الحديث، وذلك في كتاب الأذان: باب جهر الإمام بالتأمين. وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الفاتحة حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين. وكان أبو هريرة من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث في آخره ويقول إذا سلم أي الإمام والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يجهر بالتأمين، فكان أبو هريرة يجهر بالتأمين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال أمين ومد بها صوته، وهذا تقدم معنا في السابق. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس الحضرمي، وقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به قال إنه لا يعرف، وخطأ الحافظ بن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، عن ابن معين أنه وثقه أنه وثق حجرا المذكور حجر بن عنبس. وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح، أي بسنية الجهر بالتأمين في حق الإمام والمنفرد والمأموم لهذه الأدلة. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة، والله أعلم. المذهب الثاني أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، يعني متفقين جميعا على أنه مشروع، لكن هل هو في حق المأمومين أو أنه في حق الإمام أو أنه في حق المنفرد؟ فهنا يقول المذهب الثاني أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك والعجب، أي أن مالك هو الذي روى أنه هو الذي أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة في التأمين، وقد اعتذر من تمذهب له أي تعصب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق وحق أن يتبع. ومتى جاء نهر الله كما قيل بطل نهر معقل، فإذا جاءت السنة هو جبل المصير إليها والعمل بها وترك ما سواها. فالحق هو الجهر بالتأمين كثبوت الأحاديث في هذا. والتأمين أيها الإخوة من خصائص هذه الأمة المحمدية لحديث ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. المذهب الرابع في مسألة التأمين أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وهذا أبعد النجعة كما يقال، وأن فعله بدعة، أي من سمعناه يؤمن يقولون سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما فإنه مبتدع، وهذا مذهب باطل أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة. وبهذا قالت العثرة الشيعة الزيدية ولا ينظر، يقول الشيخ النجم رحمه الله ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص، أي الأدلة الدالة على التأمين، والله أعلم. ثانيا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم، وذلك في مسألة الصلاة لأنها تصلي وتصف صفوفا، أي الملائكة لحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال جابر وسمرة فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. كذلك جاء في الأحاديث على أنه وقت المصيبة لا يقول الإنسان إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على دعاء المصابين. ثالثا يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران، يعني سبب من أسباب مغفرة الذنوب. رابعا قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر، فالمقصود أن من وافق تأمين الملائكة بعد تأمين الإمام، أي قول الإمام وللضالين، فتقول فيقول المأمومين والإمام والمنفرد آمين. فإذا أمن الإمام فإن الملائكة تؤمن على تأمين الناس من ورائه، فمن حصل له هذا التوافق أو قال هذا الأمر كان ذلك سبب لمغفرة الذنوب. إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة على هذا الدعاء في سورة الفاتحة. وخصت الصغائر بالتكفير دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث الذي بعده حديث رقم 81 و82 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجس، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال شيخنا النجم رحمه الله: عقبة في الحاشية: عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل مات قبل 40، وقيل بعدها، انظر ترجمة التقريب 4681. الشرح: موضوع الحديثين ندب الأئمة إلى التخفيف، أي حثهم على التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام. فالمراد بالتخفيف هنا التخفيف هو ما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، لقوله أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وليس المراد بالتخفيف في الصلاة الذي يوافق أهواء الناس فيقول الناس طول يطول، يقول الناس قصر يقصر، لا، إنما الإنسان يفعل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن السلف الصالح أخذا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة الذي نعرفه في الصلاة في قراءة السورة الجهرية بعد الفاتحة أن السنة في صلاة الصبح أن يقرأ بطوال المفصل، وهي من القاف إلى سورة المرسلات. وفي صلاة العصر والظهر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى. وفي صلاة المغرب يقرأ بقصار مفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني سورة الأعراف، ويقرأ المرسلات. وأحيانا يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالشاهد الأصل يقرأ الإمام بسورة مفصل، وإذا رغب أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ كما قرأ فيما في صلاة المغرب يطول، أو في صلاة الفجر يقصر بقراءة سورة الزلزلة، فهو وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المفردات: فليخفف اللام للأمر والمأمور به التخفيف، السقيم المريض ذي الحاجة صاحبة الحاجة، قط ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن، منفرين من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده، الكبير الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف، يعم كل من كان ضعفه بسبب طارئ المرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة ككبير السن. من أجل فلان هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح، أي أنه كان يطول في الصلاة. المعنى الإجمالي: من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديد. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس، يكون ذلك سببا للتنفير عن الدين. إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء، خاصة في صلاة الليل، ما لم يخرجه التطويل عن الوقت، أي ينتهي الوقت وهو ما زال يصلي، كمن يقوم الليل والناس يصلون الفجر وهو ما زال يصلي الليل لأنه انتهى وقت صلاة الليل. فقه الحديث: المعنى الإجمالي: من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليه دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديل. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس، يكون ذلك سببا للتنفير عن الدين. لأن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. ما إذا صلى الإنسان وحده فلم يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت. فقه الحديث أي ما يسمى الحديث: أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، منها التأليف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيه شيء من الصعوبة، لأنه كما قال العلامة بن دقيق العيد: أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجله هذا الحديث، والسبب الذي من أجله غضب على معاذ، يمكنك أن تقول إن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قارنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة، أو إذا قارنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بستين آية إلى المئة في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع مقبرة البقيع فيقضي حاجته من دعاء للميت، ثم يرجع فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب بطولي الطوليين يعني الأعراف، وأنه قرأ في الصف بالمؤمنون والمغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة، تعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا، وذلك لقوة إيمانهم رضي الله عنهم وارضاهم، وحبهم للعبادة، وإيثارهم للآخرة على الدنيا، بخلاف الناس في هذا الزمن إلا ما شاء الله. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها، فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات أي أخرى، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين، والله أعلم. من الفوائد يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. على هذا فيجوز الإغلاظ في الموعظة، يقال لمن علم أنه لا ينفر أي منها من الموعظة. وقالوا أيضا يغلظ في الموعظة لمن بلغه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بوب الإمام البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة في الشدة لأمر الله. ثانيا يؤخذ منه أن التطوير خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف كما في الحديث. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهاتهم لها خطأ يوجب الاستنكار، كما كرى النبي صلى الله عليه وسلم على الرعط الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، وقال الآخر أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس منه. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لا خطأ يوجب الاستنكار، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. خامسا فيه مثال من عدالة الشارع أن الحكيم ورحمته بالضعفاء، فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة أي الضعفاء والأقوياء هم الكثرة، كما روى في الحديث اقتدي بأضعفهم. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، أي مصلحة التطويل ومصلحة التخفيف، يعمل بأعمهما نفعا، لأن إذا تعارضت المصلحتين يقدم أعلاهما، وإذا تعارضت المفسدتان تقدم أدناهما حتى لدرء أعلاهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الأول، يقول الشيخ النجم رحمه الله، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله، منه العون وبه الثقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحييكم جميعا. آمين آمين، حياكم الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله. سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروس تأسيس الأحكام على ما صار عن خير الأنام بشرح أحاديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله. وصلنا معكم أيها الإخوة في باب الإمامة عند الحديث رقم 80 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الشرح: موضوع الحديث التأمين في الصلاة. المفردات: إذا أمن الإمام أي قال آمين، وآمين بالمد والتخفيف أي آمين وآمين، ومعناه اللهم استجب، وقيل آمين بالتثقيل ومعناه قاصدين، والأول أصح وأشهر. آمين كقول الله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام، ولكن المقصود هو الأول بالتخفيف، آمين أو آمين بدون تشديد الميم. وقوله فأمنوا أي الفاء واقعة في جواب الشرط لأنه طلب. وقوله غفر له ما تقدم من ذنبه أي الذي تقدم من ذنبه. المعنى الإجمالي: لما كانت الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء، لأن الفاتحة نصفها ثناء على الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ونصفها دعاء اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه السورة من المعاني العظيمة. ولذلك الإنسان إذا دعا الله تعالى فإنه يؤمن بعد الدعاء، يقول اللهم استجب أو آمين. وكذلك الفاتحة، لأن نصفها ثناء على الله ونصف الآخر دعاء، فكان من السنة أن يقال بعدها آمين، أي اللهم استجب هذا الدعاء. فقه الحديث أي ما يستلزم من الحديث: أولا، في الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيها 4 مذاهب. المذهب الأول: مشروعية الجهر به أي بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد، وذلك لحديث أبي داود عن وائل بن حجر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. صحيح الحديث الألباني رحمه الله. فإذا حصل هذا التأمين من الإمام فمن باب أولى أن يحصل من المأموم والمنفرد. فالمذهب الأول: مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد. حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. ومذهب الجمهور على أن التأمين سنة مؤكدة. المذهب الثاني: مشروعيته فالأول جهرا، وهنا يقول المذهب الثاني مشروعيته أي التأمين سرا في الجهرية، يعني لا يجهر الإمام بالتأمين. يقولون ولا الضالين، ثم يسرون جميعا يقولون آمين. وبه يقول أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة حديث الباب يدل على الجهر بالتأمين. وبذلك بوب البخاري على الحديث، وذلك في كتاب الأذان باب جهر الإمام بالتأمين، وأسرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن الفاتحة حتى بلغ إلى الضالين فقال آمين، وقال الناس آمين. وكان أبو هريرة من أشد الناس اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الحديث في آخره ويقول: إذا سلم أي الإمام والذي نفسي بيده إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يجهر بالتأمين، وكان أبو هريرة يجهر بالتأمين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته، وهذا تقدم معنا في السابق. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس الحضرمي، وقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث به قال إنه لا يعرف، وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه، ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثقه أنه وثق حجرا المذكور حجر بن عنبس. وقد تابع حجرا على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح، أي بسنية الجهر بالتأمين في حق الإمام والمنفرد والمأموم لهذه الأدلة. ومن هنا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة، والله أعلم. المذهب الثاني أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، يعني متفقين جميعا على أنه مشروع، لكن هل هو في حق المأمومين أو أنه في حق الإمام أو أنه في حق المنفرد؟ فهنا يقول المذهب الثاني أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك والعجب، أي أن مالك هو الذي روى أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة في التأمين، وقد اعتذر من تمذهب له أي تعصب له عن الحديث بأعذار كلها واهية، والحق وحق أن يتبع. ومتى جاء نهر الله كما قيل بطل نهر معقل، فإذا جاءت السنة فوجب المصير إليها والعمل بها وترك ما سواها. فالحق هو الجهر بالتأمين لثبوت الأحاديث في هذا. والتأمين أيها الإخوة من خصائص هذه الأمة المحمدية لحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، رواه ابن ماجة وأحمد وصححه الإمام الألباني رحمه الله. المذهب الرابع في مسألة التأمين أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وهذا أبعد النجعة كما يقال، وأن فعله بدعة، أي من سمعناه يؤمن يقولون سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما فإنه مبتدع، وهذا مذهب باطل أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة. وبهذا قالت العثرة الشيعة الزيدية: ولا ينظر، يقول الشيخ النجم رحمه الله، ولا ينظر إليه لمصادمته النصوص، أي الأدلة الدالة على التأمين، والله أعلم. ثانيا من فوائد هذا الحديث يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم، وذلك في مسألة الصلاة لأنها تصلي وتصف صفوفا، أي الملائكة، لحديث: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قال جابر وسمرة: فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، رواه مسلم. كذلك جاء في الأحاديث على أنه وقت المصيبة لا يقول الإنسان إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على دعاء المصابين. ثالثا، يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران، يعني سبب من أسباب مغفرة الذنوب. رابعا، قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر، فالمقصود أن من وافق تأمين الملائكة بعد تأمين الإمام، أي قول الإمام ولا الضالين، فتقول فيقول المأمومين والإمام والمنفرد آمين. فإذا أمن الإمام فإن الملائكة تؤمن على تأمين الناس من ورائه، فمن حصل له هذا التوافق أو قال هذا الأمر كان ذلك سبب لمغفرة ذنوبه، إذا وافق تأمينك تأمين الملائكة على هذا الدعاء في سورة الفاتحة. وخصت الصغائر بالتكفير دون الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس والجمعة للجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الحديث الذي بعده حديث رقم 81 و82 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجس، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال شيخنا النجم رحمه الله: عقبة في الحاشية: عقبة بن عمرو بن ثعلب الأنصاري أبو مسعود البدري صحابي جليل مات قبل 40، وقيل بعدها، انظر ترجمة التقريب 4681. الشرح: موضوع الحديثين ندب الأئمة إلى التخفيف، أي حثهم على التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام. فالمراد بالتخفيف هنا التخفيف هو ما وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، لقوله أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وليس المراد بالتخفيف في الصلاة الذي يوافق أهواء الناس فيقول الناس طول يطول، يقول الناس قصر يقصر، لا، إنما الإنسان يفعل الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عن السلف الصالح أخذا عن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فالسنة الذي نعرفه في الصلاة في قراءة السورة الجهرية بعد الفاتحة أن السنة في صلاة الصبح أن يقرأ بطوال المفصل، وهي من القاف إلى سورة المرسلات. وفي صلاة العصر والظهر والعشاء يقرأ بأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى. وفي صلاة المغرب يقرأ بقصار مفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين، يعني سورة الأعراف، ويقرأ المرسلات، وأحيانا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. فالشاهد الأصل يقرأ الإمام بسورة مفصل، وإذا رغب أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ كما قرأ فيما في صلاة المغرب يطول، أو في صلاة الفجر يقصر بقراءة سورة الزلزلة، فهو وافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المفردات: فليخفف اللام للأمر والمأمور به التخفيف، السقيم المريض ذي الحاجة صاحبة الحاجة، قط ظرف يقصد به النفي لما مضى من الزمن، منفرين من نفر الشيء إذا تسبب في طرده وتشريده، الكبير الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف، يعم كل من كان ضعفه بسبب طارئ المرض ومن كان ضعفه من أصل الخلقة ككبير السن. من أجل فلان هو أبي بن كعب أفاده الحافظ في الفتح، أي أنه كان يطول في الصلاة. المعنى الإجمالي: من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديد. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تأثير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس، يكون ذلك سببا للتنفير عن الدين. إلا أن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. أما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء، خاصة في صلاة الليل، ما لم يخرجه التطويل عن الوقت، أي ينتهي الوقت وهو ما زال يصلي، كمن يقوم الليل والناس يصلون الفجر وهو ما زال يصلي الليل لأنه انتهى وقت صلاة الليل. فقه الحديث: المعنى الإجمالي: من المقاصد التي يؤسس الإسلام عليه دعوته ليبني مجتمعا مكونا من عناصر مختلفة حتى يكون ذلك المجتمع صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديد. من تلك المقاصد التأليف والتيسير والتباعد عن كل ما فيه تأثير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس، يكون ذلك سببا للتنفير عن الدين. لأن التأليف لا يجوز أو يستحب إلا بما ليس فيه إخلال بحق العبادة في صحتها أو كمالها. ما إذا صلى الإنسان وحده فلم يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت. فقه الحديث أي ما يسمى الحديث: أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، منها التأليف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب فيه شيء من الصعوبة، لأنه كما قال العلامة بن دقيق العيد: أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أجله هذا الحديث، والسبب الذي من أجله غضب على معاذ، يمكنك أن تقول إن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابها من السور الطوال، لا سيما إذا قارنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة، أو إذا قارنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه كان يقرأ في الفجر بستين آية إلى 100 في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع، مقبرة البقيع، فيقضي حاجته من دعاء للميت، ثم يرجع فيتوضأ، ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب الطوليين يعني الأعراف، وأنه قرأ في الصف بالمؤمنون والمغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا بلقمان والسجدة إلى غير ذلك. وعندما ترجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة، تعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا، وذلك لقوة إيمانهم رضي الله عنهم وارضاهم، وحبهم للعبادة، وإيثارهم للآخرة على الدنيا، بخلاف الناس في هذا الزمن إلا ما شاء الله. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها، فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير تارات، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة تارات أي أخرى، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين، والله أعلم. من الفوائد يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، كان صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. على هذا فيجوز الإغلاظ في الموعظة، يقال لمن علم أنه لا ينفر أي منها من الموعظة. وقالوا أيضا يغلظ في الموعظة لمن بلغه النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بوب الإمام البخاري باب ما يجوز من الغضب والشدة في الشدة لأمر الله. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف كما في الحديث. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهاتهم لها خطأ يوجب الاستنكار، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم على الرعط الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا لا أكل اللحم، وقال الآخر أنا أقوم ولا أركض، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأركض وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عنها وكراهتهم لا خطأ يوجب الاستنكار، كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة. خامسا فيه مثال من عدالة الشارع أن الحكيم ورحمته بالضعفاء، فيه مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم، وإن كانوا هم القلة أي الضعفاء والأقوياء هم الكثرة، كما روى في الحديث اقتدي بأضعفهم. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما، أي مصلحة التطويل ومصلحة التخفيف، يعمل بأعمهما نفعا، لأن إذا تعارضت المصلحتين يقدم أعلاهما، وإذا تعارضت المفسدتان تقدم أدناهما حتى لذري أعلاهما. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. تم الجزء الأول، يقول الشيخ النجم رحمه الله، ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله، منه العون وبه الثقة، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحييكم جميعا. آمين آمين، حياكم الله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، جزاكم الله. سلام الله.